الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تقدم معنا في محاضرة الأسبوع الماضي الكلام على باب الخصائص النبوية، خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا أنها بالعشرات، وذكرنا في ذلك المجلس ما يسر الله سبحانه وتعالى على وجه الاقتضاب والاختصار. ثم طلب منا أخونا الفاضل المبارك الشيخ عبد الرحمن حفظه الله أن نواصل في هذه السلسلة، لأننا ذكرنا في أول تلك المحاضرة أن العلوم النبوية أربعة، فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام: الشمائل والخصائص والدلائل والفضائل. وكنا قد أخذنا في باب الخصائص ما يسره الله، وهو كما ذكرنا وكما ذكر الشيخ حفظه الله باب طويل ممتع شيق. ولكن في هذا المجلس نطالع ونقرأ ونذكر ما يسر الله عز وجل من الفوائد والأدلة في باب آخر، وهو الدلائل. ويبقى لنا موضوع الشمائل، الشمائل المحمدية، شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي حري أن نعرفها في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية. لنا إن شاء الله تعالى مجلس في وقت لاحق، لأنه ربما يزورنا الأسبوع القادم ضيف، فربما الأسبوع الذي بعده إذا يسر الله عز وجل. وأما موضوع مجلس اليوم فهو دلائل النبوة، وما أدراك ما دلائل النبوة، وما ينتجه هذا العلم وهذا الباب من ثمرات طيبة ومن زيادة في الإيمان وفي المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد أن يعرف نبيه أعظم وأكثر وأن تزداد محبته له، فعليه بهذه العلوم المذكورة التي أشرنا إليها. فوالله إن العبد ليزداد حبا لنبيه عليه الصلاة والسلام حين يعلم من خصائصه ومن دلائل نبوته. كيف لا يكون كذلك وأنت تقرأ في آيات وبراهين تثبت عندك الإيمان وتزيد من اليقين؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله فتطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتأخذ بكتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وتعتصم بذلك وتثبت عليه. دلائل النبوة كما مر أن دلائل جمع دليلة والدليلة المحجة البيضاء والمحجة الطريق الواضحة، والدلائل بمعنى الأدلة أيضا وما يدل ويثبت ويزيد في اليقين والإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كتب في هذا الباب أهل العلم المتقدمون، وجمع من ذلك الجامعون من الباحثين المتأخرين وغيرهم. فممن كتب في هذا البيهقي رحمه الله له دلائل النبوة، والأصبهاني له كتاب ضخم حافل في دلائل النبوة، والمستغفري له كتاب في دلائل النبوة، والفريابي له كتاب مختصر في ذلك، وهكذا من جاء بعدهم يستفيد منهم ويزيد وينقص. ومن أحسن ما كتب وجمع في هذا الباب هو كتاب شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه الذي سماه الصحيح المسند من دلائل النبوة. وهذا الكتاب قرأه شيخنا رحمه الله علينا في دار الحديث بدماج، وهو كتاب حافل عظيم، وحسنه وجماله في أنه ينتقي ما صح من تلك الدلائل، لأن من دلائل النبوة ما كانت أحاديثه مرسلة وضعيفة ونحو ذلك. فانتقى شيخنا المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه الصحيح من ذلك فيما تيسر له، وأخرج ذلك الكتاب العظيم دلائل النبوة. ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها فروع، فمن هذه الدلائل ما يتعلق بالإخبار بالغيب، وهذا من أعظم أبواب الدلائل، الإخبار بالغيب. وقد تقدم معنا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأن الله عز وجل أكرم نبيه به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. والمعنى ليس هناك نبي إلا وأوتي آية، وهو ما يسمى بالمعجزة، ولفظ آية أقرب إلى اللفظ الشرعي، آية وبرهان وسلطان وحجة وبينة، هذه ألفاظ شرعية وهي التي تسمى بالمعجزات. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فآتى الله عز وجل موسى 9 آيات، وآتى عيسى آيات، وآتى إبراهيم آيات، وهكذا الأنبياء. ما بعث الله من نبي إلا وأيده بآيات تدل على نبوته، لأن الناس يعاندون ولا يؤمنون. وكان الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك لأن الوحي مستمر إلى قيام الساعة، والآيات التي للأنبياء عامتها كانت في ذلك الوقت آيات حينية وقتية، كانت في ذلك الوقت ولا يزال أثرها في أقوامهم، ولكن القرآن أثره دائم ومستمر إلى قيام الساعة. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومع هذه الآية العظيمة التي هي أعظم الآيات وهي القرآن، آتاه الله عز وجل آيات من مثل ما آتى الأنبياء، من مثل ما آتى الأنبياء من الآيات، وسيأتي بعضها. فالقرآن أعظم آية وأعظم دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من الإخبار بالغيب من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب كثيرة. فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل من الغيب عن الأمم السابقة التي سبقت هذه الأمة، أمم سبقت وسلفت، كانت في غابر الدهر، كان ذكرها مطويا عن الأنام، فجاء القرآن وأخبر الله عز وجل فيه بأخبارها. ولم يكن عند الناس إلا نتف من أخبارها، وبعض القصص التي يتناقلونها، فجاء القرآن بما هو أبين وأوضح. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا في قصة مريم وكفالة زكريا لها. وقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهذا في قصة يوسف عليه السلام وما مكر به إخوته وما كادوا به في قصة ابتدأها الله عز وجل بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهكذا يقول الله عز وجل بعد أن ذكر أخبار الأنبياء: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فالله عز وجل قص على نبيه من أنباء القرى: وكذلك نقص عليك. قال الله عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وكذلك أيضا آيات في هذا المعنى كثيرة، يخبر الله عز وجل أنه ذكر من قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم السابقة شيء عظيم جدا، فيه عظات وفيه عبر، من قصة نوح إلى آخر القصص، وهي قصة عيسى الذي هو آخر أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. فهذا باب واسع، ولو جئنا لنأخذ هذه القصص قصة قصة فنحتاج في قصة النبي الواحد إلى مجالس. ولكن ننتقل بعد ذلك، وهذه القصص التي في القرآن عن هؤلاء، نعم، كانت دليلا على أهل الكتاب، لأنهم هم الذين كانوا يتبجحون بأن عندهم علم الأولين. ولهذا لما جاءت هذه القصص في كتاب الله قال المشركون: نعم، هذا الذي يأتي به محمد أساطير الأولين. وقالوا: يعلمه بشر. نعم، ولهذا الله عز وجل بيّن أنه وحي من عنده، أنه وحي من عنده: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة. وكذلك من قصص غير الأنبياء كقصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه القصة كانت قصة عجيبة عظيمة عند الناس، فجاء ذكرها في القرآن. وجاءت قصص أخرى كقصة ذي القرنين، وكذلك أيضا قصص أخرى كثيرة في القرآن مما أخبر الله عز وجل به، الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قصة طيور إبراهيم، إلى غير ذلك من أنواع القصص العظيمة الكثيرة في كتاب ربنا سبحانه الذي هو مليء بالآيات والعبر والدلائل، ولكن لمن قرب منه ولمن تدبره ولمن قرأه وتأمل فيه. ومن أنواع الغيب الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام منه ما يكون غيبا نسبيا، غيبا نسبيا بمعنى أنه ليس غيبا مطلقا وإنما هو غيب نسبي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أناسا بأشياء هم يفعلونها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف غاب عنه فجاءه الوحي به وكان يعلمه بعض الحاضرين. مثال ذلك ما أخبر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء 7. نعم، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر قريشا بذلك، فقالوا وتعجبوا من ذلك وأنكروه وكذبوا به، وآمن به أهل الإيمان والإسلام، وقال أبو بكر الصديق إن كان قاله فقد صدق، فلقب بالصديق رضي الله تعالى عنه لمسارعته في تصديق نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شكوا في ذلك طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس وهم يعلمون أنه لم يره قبل ذلك، فقالوا إذن صف لنا بيت المقدس الذي أسري بك إليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت بعض الأشياء فيه لأنه ما كان مستعدا لهذا، وأنه سيسأل عن صفاته وعن أبوابه وعن نوافذه وعن هيئته. فلما قالوا صف لنا بيت المقدس قال عليه الصلاة والسلام: فأتاني جبريل ببيت المقدس بين، يعني يراه بين يديه، فوصف لهم بيت المقدس وصف رجل ينظر إليه. فلما فرغ من ذلك قالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. فهذا غيب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، والمخاطبون يعلمون أنه على صفة كذا وكذا لأنهم زاروه، زاروا بيت المقدس في رحلة الصيف، كانت لهم رحلة الشتاء والصيف. فهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ما أخبر به عن ما أخبر به من غيب في حياته أيضا، حين أخبر بمقتل 3 الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة حين وقعت المعركة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وجلس أصحابه حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل وعيناه تذرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله من غير إمرة ففتح الله له. أخبر بهذا الخبر عن أمر وقع في أطراف الشام على مسيرة 1 شهر، وأخبر به في يوم وقوعه، ذلك لأنه يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما مات النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بموته كما في الصحيحين من حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم مات فقوموا فصلوا عليه. وفي رواية خارج الصحيح: بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. فقام وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وصلى صلاة الغائب على النجاشي، وذلك لأنه بوحي من عند الله سبحانه وتعالى أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا غيب أيضا غيب نسبي، لأنه غيب بالنسبة إلى غير أصحاب الحبشة فهم لا يعلمون، وأما أصحاب الحبشة فقد علموا بموت ملكهم. وهكذا أيضا من أنواع الغيب الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام غيب يكون فيما بعد، فمنه ما وقع في حياته عليه الصلاة والسلام، ومنه ما سيقع ما وقع بعد حياته، ومنه ما لم يقع إلى الآن وسيقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. فمن ذلك مثلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين رد الله عز وجل كيد المشركين في غزوة الخندق، وانصرف المشركون ورد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال في تلك المعركة العظيمة، في تلك المعركة التي زلزلت فيها الأقدام وبلغت القلوب الحناجر وحصل فيها ما حصل، وأرسل الله عز وجل الريح وجنودا لم يرها الناس على المشركين فأكفأت قدورهم وطيرت خيامهم ورجعوا خائبين إلى أرضهم وإلى بلدهم. في هذا الوقت قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد هذه المعركة لم يغزو أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل كان العكس من ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ثم وقع الصلح، ثم جاء نقض هذا الصلح بعد عمرة القضية، ثم جاء فتح مكة في السنة الثامنة، ثم دخلها النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا كما وعده الله سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان هذا في عمرة القضية، وكان هذا في الفتح الذي فتح الله عز وجل عليهم بعد ذلك. فهذا من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه تفتح بلاد بعد موته ففتحت، فأخبر بفتح العراق، وأخبر بفتح اليمن، وأخبر بفتح الشام، وأخبر بفتح مصر في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك وقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أنه يهلك كسرى ولا تقوم مملكته من بعده، ويهلك قيصر ولا تقوم مملكته من بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فكذلك وقع، يسر الله عز وجل بأهل الإسلام وبجيوش الإيمان، فكسر الله بهم قرون كسرى، وارتفعت أيدي كسرى عن بلاد العرب، وانتهت واندثرت مملكته. وكذلك قيصر قصره الله عن بلاد الشام وصار بعيدا عنها، ولم يكن بعد ذلك من جهة النصارى إلا الحروب الصليبية التي كانت على أطراف الشام. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر بخروج مسيلمة الكذاب وبخروج الأسود العنسي، فقال عليه الصلاة والسلام: قال رأيت فيما أرى فيما يرى النائم كأن سوارين في يدي من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الكذاب الأول هو مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة، والآخر هو الأسود العنسي صاحب اليمن صاحب صنعاء. والله سبحانه وتعالى عقرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه مسيلمة وقال: إن جعلتني الأمر من بعدك اتبعتك، فقال: لو سألتني أن أعطيك هذا العود لعود كان ينكت به عليه الصلاة والسلام ما أعطيتك، ولئن توليت ليعقرنك الله. فتولى مسيلمة فعقره الله، وقتل في معارك الردة في معارك اليمامة التي حصل فيها ماذا؟ وعد لفتنة الردة العظيمة التي قام بها أهل اليمامة ومن إليهم. وهكذا الأسود العنسي كفى الله عز وجل المسلمين شأنه، كما هو معروف في التاريخ وفي قصة قتله. وهكذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأشياء التي تكون من بعده، أن الناس يخرجون من المدينة حين تفتح البلاد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ففتحت الفتوح وخرج الناس إلى تلك البلاد التي فيها الزراعة وفيها الأجواء الجميلة والأجواء كذلك أيضا الرائقة، وفيها الأنهار، وفيها نعم مما يعجب به من المناظر. وخرج الصحابة رضي الله عنهم للفتوحات، ففتح الله لهم البلاد، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يتعلق بأصحابه عليهم رضوان الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الراشدين من بعده، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهكذا أيضا أخبر بمقتل عمر، وأخبر بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر: أيكم يحفظ عن رسول الله حديثه في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر: إنك عليها لجريء. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس عن هذا أسألك، ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: ويحك، أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: فلو كان فتحا لعله يعاد. قال: بل يكسر. قال أبو وائل: فسألنا حذيفة: أكان عمر يعلم الباب الذي سيكسر؟ قال: نعم، إنه كان يعلمه، وأنه هو عمر الذي كان بابا سدا منيعا عن الفتن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فكان مقتل عمر كسرا لهذا الباب، فانفتحت وانتثرت هذه الفتن على أمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، فإنه قد أشرف على أطم من أطام المدينة، فقال: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وأخبر بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك أيضا في الصحيحين فيما جاء من حديث ابن مسعود، والأحاديث مشهورة، ولكن أحيانا نختصر فقط للوقت. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل حائطا له باب وجعل أبا موسى بوابا فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له جاء عمر فاستأذن فأذن له وكان كلما استأذن أحدهم قال إذن له وبشره بالجنة فلما جاء عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه على بلوى تصيبه نعم فأذن له وقال يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فقال عثمان الله المستعان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله لعل الله أن يقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه إذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه وكان هذا القميص هو الخلافة وكان المنافقون والخوارج الذين خرجوا عليها أرادوا أن ينزعوا منه الخلافة فلم ينزعها حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حصار يوم الدار. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن أصحابه ما أخبر بأنهم خير القرون فكانوا كذلك فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأخبر بكثرتهم وأخبر بكثرتهم الكثرة العظيمة التي نعم جاءت في الأدلة الكثيرة فكانوا كذلك قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الكثرة وهذه الوفود في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهم كانوا أكثر وأكثر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرتهم وأنهم يبلغون ألوفا مؤلفة كما سيأتي في خبره مع نعم اليهود الذين قالوا إنه وجدناه ليس هو الذي بشرت به الكتب واستندوا في ذلك إلى أنه معه من أمته 70,000 وإنما معه الآن نزر يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنهم ليعلمون أني أنا هو وإن هذه لأمتي وإنه سيكون منهم 70,000 ومع 70,000 70,000 أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولعلنا نقرأ شيئا من ذلك. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القرون المفضلة وكانت كذلك فإنه لم يأتي بعدهم من الناس في الفضل والخير والعلم والعمل والإيمان والورع والتقوى والجهاد في سبيل الله والثبات على الحق لم يأتي بعدهم مثلهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أنهم يفترقون على 73 فرقة فافترقت هذه الأمة على فرق. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمته كذلك أن نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يظهر وينكر السنة ويقول نأخذ بالقرآن فقال عليه الصلاة والسلام ألا لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه أخذناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه. هذه الفرقة الضالة المضلة التي تسمى بالقرآنية وحقها أن تسمى بمنكرة السنة لأنه لا نسبة لها إلى القرآن لا تنسب إلى القرآن وإنما تنسب إلى إنكار السنة لأن النسبة إلى القرآن شرف وهذه لا شرف لها. فلم يؤمن بالقرآن من أنكر السنة ولم يؤمن بالسنة من أنكر القرآن. الذين يقولون يكفينا ما في كتاب الله وينكرون صحيح البخاري وصحيح مسلم والأمات الست وغير ذلك هذه فرقة مارقة عن الإسلام طاعنة في العدول والشهود مضطربة في أقوالها متناقضة في آرائها ومذاهبها. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يكون من أمته بعد موته أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه ستكون هناك فتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال في عمار رضي الله تعالى عنه تقتلك الفئة الباغية، فكان عمار مقتولا. نعم، وهكذا أيضا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي حفيده، قال إن ابني هذا، عن سبطه، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. آية عظيمة. فكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأصلح الله عز وجل بالحسن بن علي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. خرج أهل العراق بجحافلهم وجنودهم وقواتهم أعداد لم يرى مثلها، وخرج أهل الشام بجحافلهم أعداد لم يرى مثلها، والتقوا. وعند ذلك جاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله عز وجل بالحسن بن علي بين فئتين عظيمتين كادتا أن تتناحرا وأن يحصل سفك عظيم للدماء. نعم، فتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك سنة 40 حتى سمي عام الجماعة. فجمع الله عز وجل أهل العراق وأهل الشام على خليفة واحدة، فأصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إشارة ومضمون من هذا الحديث أنه مدح الحسن وأثنى على هذا الصلح الذي جمع الله به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستغزو أعداءها على البحر، ولم يكن العرب يعرفون البحر كثيرا فضلا عن أن يغزو غيرهم على البحر. وفي حديث أم حرام رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في القائلة فنام فرأى في منامه، قال رأيت ناسا من أمتي ملوكا كالأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج هذا البحر. قال عليه الصلاة والسلام، فقالت أم حرام ادعوا الله عز وجل أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قال نام نومة أخرى فرأى ورؤيا الأنبياء وحي، قال رأيت أناسا من أمتي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، بمعنى أن فضلهم في الجنان كالملوك على ملوكا على الأسرة في الثواب، يغزون ثبج هذا البحر. فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت مع الأولين. فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخرجت هذه المرأة الصالحة مع أولئك في أول غزوة غزي فيها في البحر، ثم إنها رضي الله عنها نزلت عن السفينة والقارب فسقطت، فتوفيت رضي الله تعالى عنها، وكانت في الشهداء في الملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان من دلائل نبوته ما أخبر به في أحاديث كثيرة مما يكون في هذه الأمة، فأخبر برفع العلم، وأخبر بكثرة الجهل، أخبر بفشو التجارة، أخبر بفشو الزنا، أخبر كذلك بشرب الخمر، وأخبر بأنه يكون من هذه الأمة ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأخبر عن بعض هذه الأمة أنه يأتي ليكونن من أمتي أناس يأتي، قال عليه الصلاة والسلام لا يبالي أحدهم ممن أخذ مالها من حلال أم من حرام، كل ذلك حاصل في هذه الأمة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل هذا من دلائل النبوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. ثم أيضا إخواني في الله، إن من الدلائل العظيمة التي ترقق القلوب ما جعله الله عز وجل من الآيات في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صفاته، في أشياء متعلقة به. فمن ذلك تكثير الطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نبوع الماء من بين أصابعه، ولنقرأ من ذلك طرفا. فمن ذلك مثلا ما أخبر نعم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأملوا معي رعاكم الله، جذع كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب بجواره، وربما اتكى عليه وقت الخطبة. فلما صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قام قام على المنبر فسمع حنين وصوت، صوت بكاء من ذلك الجذع، سمع صوت بكاء من ذلك الجذع كبكاء الصبي، وذلك نعم لما كان يسمعه من الذكر. قال جابر رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد عليه النبي صلى الله عليه قعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. وهكذا حديث أنس رضي الله عنه بمعناه أن المسجد كان مسقوفا على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنت، فوضع يده عليها فسكنت. النبي صلى الله عليه وسلم يحن له جذع، يحن له جذع لما كان يسمع من الذكر، وكان يتشرف بكون النبي صلى الله عليه وسلم بجواره أو يتكئ عليه، فلا تحن له قلوب أتباعه، أفلا تحن له قلوب أتباعه. وهكذا أيضا ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه بمعناه، وفيه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها فاعتنقها فسكنت، فاعتنقها فسكنت. وفي رواية: فمسح يده عليها. فهذا جذع يحن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبكي، ويبكي بكاء العشار أي النوق الحوامل، ويبكي بكاء الصبي، ويصيح حتى يكاد أن ينشق لمفارقته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تكثير الطاعة، تكثير الماء، البركة في الماء القليل. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال: قوموا فتوضأوا. فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا 70 أو نحوه، 70 رجلا يتوضأون من قدح صغير، ربما كان لا يكفي الواحد والاثنين. وهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في نبيه دليلا من دلائل النبوة. وهكذا أيضا هذا الحديث أيضا في البخاري من حديث أنس، وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300، قريبا من 300 يتوضأون من وعاء واحد والماء ينبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك تكثير الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ذلك قصص كثيرة، فمنها ما رواه البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، أي أن يخفضوا من دينه، قال فطلب صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوه لأنهم كان بعضهم من اليهود. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، أي قسمه كل صنف على حدة. قال العجوة على حدة، وعذق بن زيد على حدة، ثم أرسل إلي. قال ففعلت، ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، أي خذ لهم بالمكيال، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، كأنه لم ينقص منه شيء. وهكذا أيضا بنحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان على أبيه 30 وسقا لرجل من اليهود، إلى آخر القصة. وهكذا أيضا مما جاء في ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أمهبة؟ قال بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، أي ذبحت، وصنع منها لحم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، ويم الله ما في 30 والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له جزءا من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال، حديث متفق عليه. صاع من طعام مع شاة ويأكل منها 130 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أدب الحيوان معه عليه الصلاة والسلام، كما بوب شيخنا رحمه الله، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، أي تعبا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر، فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قال قلت أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، والمحجن عصا منعطفة في رأسها. قال ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يسابق دابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد أعيا وتعب، وكاد أن لا يكون إلا في آخر القوم، صار في مقدمة القوم، وكان يكفه كفا أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم. بركة عظيمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم به حين حجنه بالمحجن. وهكذا أيضا ما جاء عند ابن حبان رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صححه شيخنا رحمه الله قال بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب، والحرة بجوار بيوت أهل المدينة، إذ عرض ذئب لشاة من شياهه، فجاء الراعي يسعى فانتزعها منه، فقال للراعي ألا تتقي الله، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. قال الراعي العجب لذئب يتكلم، والذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب للراعي ألا أحدثك بأعجب من هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاءه إلى المدينة، فزواها في زاوية من زواياها، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال الذئب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال للراعي فأخبر الناس ما قال الذئب، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الراعي، ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع للإنس، من أشراط الساعة كلام السباع للإنس. وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين قالوا ذئب يتكلم قال عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل نعله ويكلم الرجل نعله وعذبة سوطه حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل نعله وعذبة سوطه ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يوم ويقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أيضا من ذلك ما جاء في خطاب الأشجار والأحجار والحيوان وانقيادها للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث نعم مسروق رحمه الله أنه قال: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لابن مسعود: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة، شجرة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن يستمعون لقراءته. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جنا يستمعون إليه؟ شجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر من جواره. وهكذا أيضا ما جاء عند ابن ماجه ذكره شيخنا بسبب السند عن أنس قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه: هو عندنا في الشواهد. وهكذا عند الدارمي رحمه الله ذكر حديثا شيخنا رحمه الله في هذا. وهكذا أيضا ما أخرجه أحمد رحمه الله من حديث رجل من بني عامر قال: يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. فنظر إلى نخلة فقال: ادعو ذلك العذق. قال: فدعاه فجاء ينقر حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الكهان وبعض أهل الكتاب أنهم أخبروا به قبل بعثته. وفي ذلك قصص عجيبة، منها ما رواه ابن عمر أنه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. ثم قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر رضي الله عنه، والحديث في البخاري: لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم. يقول عمر رضي الله عنه لرجل جميل يمشي، قال وهو يتفرس فيه فراسه، قال: لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية، لا يزال على الشرك، أو كان كاهنا لهم في الجاهلية. قال: علي بالرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني ذلك الرجل يقول أنا مسلم. قال: إني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال له عمر: أخبرني بحالك وأن ما أنت عليه. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق، بين أنا نائم عند آلهتهم، أي في الجاهلية، إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء ذلك. ثم نادى: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت: فما نشبنا أن قيل هذا نبي، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. وهكذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو مما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا من شأن اليهود. نعم، أنهم كانوا كذلك. ومن شأن الكهان ما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله: إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابع، قال: فأتاها في صورة طير فوقع على جذع لهم، فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا؟ قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار. وكذلك أيضا ما جاء من حديث سلمة بن سلامة، وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهود. وهذه قصة عظيمة هذه فيما أخبر به أهل الكتاب وما يعرفونه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. كان لنا جار من يهود في بني الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس بني الأشهل، بني عبد الأشهل، وهم من الأنصار. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، أي أصغرهم سنا. قال: علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. قال: فذكر، أي ذلك اليهودي، ذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، لأن هذا في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به. لود أحدهم أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا، أي يوم القيامة، أي لو خير بين نار الدنيا ونار الآخرة لاختار نار الدنيا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك، أي ما علامته؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي، إلى سلمة بن سلامة، وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه، أي إذا كبر هذا الغلام وصار، نعم، في أعمار من يموت من الناس يدركه. وهذا فيه أيضا دليل على أن مذهب المعتزلة الذين يقولون باخترام الأجل أصله يهودي. نعم، فقوله إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه، معناه إن يعمر كما يعمر غيره. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، أي ذلك اليهودي، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به. والنبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال شيخنا: هذا حديث حسن. ومن ذلك ما جاء في سبب نزول قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. في ذلك أيضا ما جاء من حديث الفلتان بن عاصم، قال: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فشخص بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال يا فلان. قال لبيك يا رسول الله. قالت أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. قال أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال والإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته. قال ثم نشده. قال تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال نجد مثلك ومثل أمتك ومخرجك، وكنا نرجو أن تكون فينا. فنظرنا فإذا ليس أنت هو. قال ولم ذاك؟ قال إن معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. قال والذي نفسي بيده لأنا هو، وإنها لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000 و70,000. الحديث حسنه شيخنا رحمه الله، رواه ابن حبان. وهكذا أيضا ما رواه الحاكم رحمه الله من حديث زيد بن حارثة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في قصة أخرى طويلة. على كل، هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون أو فيما ماذا في مما جاء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم عند من كان قبلنا من الكهان أو من الجن أو من أهل الكتاب. وكذلك أيضا مما نذكره في أواخر ما نذكر في هذا، أن من الذين أخبروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي، حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأخبره بالخبر، فقال ورقة يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. نعم، فأخبر ورقة بأن هذا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة. نعم، وهكذا أيضا ممن أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم هرقل في خبر أبي سفيان الطويل حديث ابن عباس المتفق عليه، وفي آخره أن هرقل قال لئن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي، ليملكن ما تحت قدمي. ثم قال ولو كنت عنده لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لتجشمت لقاءه، ولقد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه فيكم. هذا هرقل يخبر بذلك أبا سفيان. وهكذا أيضا مما جاء من ذلك ما جاء من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه في البخاري أنه قال في قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال إنها في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولنقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فيشهد أن لا إله إلا الله. أو كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن من أخبر به فيما كان في الأمم السابقة ما جاء في قصة سلمان الطويلة التي رواها أحمد وغيره في قصة إسلام سلمان، في قصة عظيمة طويلة. وفي آخر من تنقل إليهم سلمان رجل قال له سلمان أوصني أي إلى شخص بعدك يدلني على ما مثل ما أنت عليه. قال إنه قد أضل زمان نبي يخرج في هذا الزمان مهاجره بين الحرتين، أرضه أرض نخل. نعم، فإذا أدركته فآمن بها. وكما قال فكان ذلك سببا في إيمان سلمان. قال آيته ثلاث، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وعلى بين كتفيه خاتم النبوة. فجاء سلمان حين ساقه الله سبحانه وتعالى بقدره إلى أن وصل إلى المدينة، نعم، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاختبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث الآيات، أعطاه شيئا من تمر وقال هذا صدقة، فلم يأكل منه، قال لأصحابه كلوا ثم قال له هذا هدية فأكل منه وقال لأصحابه كلوا، ثم قام يستدير ليرى شيئا، ففطن له النبي صلى الله عليه وسلم فأرخى رداءه حتى رأى حتى رأى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه يبكي، فآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وممن كذلك أيضا نعم أخبر بما كان، قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب كلهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن ذلك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم الله عز وجل به بعض أصحابه من الشفاء على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قصة مقتل أبي رافع تاجر الحجاز الذي قتله محمد بن مسلمة وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، قال محمد بن مسلمة فحين نزل من درج السلم كان يظنها الدرجة الأخيرة، وإذا بعدها درجة فنزل وظن أنه قد وصل إلى الأرض فسقط فانكسرت رجله، فربطها بعمامته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فما اشتكيتها بعد ذلك. وهكذا أيضا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كانت به ضربة فقيل له ما هذه؟ قال هذه كانت يوم خيبر نعم، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث نفثات فما اشتكيت منها بعد. وهكذا علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرمد فنفث وصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به شيء. وهكذا كثير من أصحابه كان يدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام فتستجاب دعوته فيهم، وهكذا يكرمهم الله عز وجل بالشفاء على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له المشركون أرنا آية في مكة فأراهم انشقاق القمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وهكذا ما عصم الله عز وجل نبيه من المشركين كم كادوا له وأرادوا قتله من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين، ولكن الله عصمه ليبلغ دينه. والله يعصمك من الناس. فأما المشركون فقال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وخبر اجتماعهم لمقتله حين هاجر مشهور، وحين خرجوا لتتبعه وقتله كذلك، فعصمه الله عز وجل وآواه إلى غار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله عز وجل عصمه من المشركين. فلما وصل المدينة كاد له اليهود في بني النضير، وكاد له اليهود كذلك من أصناف اليهود، وفي خيبر أعطوه شاة مسمومة، فلما بدأ فنهش منها نهشة قال إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة. نعم، ثم أوتي بمن أتى بالطعام، فلما شدوا عليه أخبر بذلك، فقال اليهود أردنا إن كنت نبيا فستعلم أنها مسمومة، وإن كنت غير ذلك فنكون قد استرحنا منك. فعصمه الله. والمنافقون في غزوة تبوك في قصة العقبة حين اجتمعوا وهيجوا دابة النبي صلى الله عليه وسلم لتسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمه الله سبحانه. والله يعصمك من الناس. ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكبه الله على وجهه في خزي الدنيا وما ينتظره من عذاب الآخرة أشق. فادعى النبوة بعده مسيلمة والأسود، وادعاه كما قال عليه الصلاة والسلام وسيكون في أمتي كذابون دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي. وهؤلاء 30 هم الذين كان لهم صولة وكان لهم زجلة وكان لهم أتباع، وإلا فمدعوا النبوة في من ادعى النبوة من المختلين عقليا ومن المرضى ومن غير ذلك كثير جدا، لكن هؤلاء هم الذين كانت لهم شوكة وكان لهم أتباع. وهكذا أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحجاج بن يوسف وبالمختار بن أبي عبيد الثقفيين، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء حين جاءها الحجاج بعد مقتل عبد الله بن الزبير، قال ما رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت لا شيء، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف دجال ومبير. أما الدجال فقد عرفناه وهو المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وأما المبير أي المفسد المهلك فلا يخالك إلا أنت. فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من ذلك أن الله عز وجل أدر له الشاه التي ليس فيها لبن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة من الله سبحانه وتعالى. وذلك فيما رواه مسلم من حديث المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة طويلة، وفيها أنهم حلبوا ثلاثة شياه كانوا يجعلونها لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم من لبن، فشربوا اللبن، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين لم يجد نصيبه من اللبن الذي كانوا يؤخرونه له، فقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. فذهب رضي الله تعالى عنه المقداد إلى تلك الخليفات ليذبح إحداهن، نعم، فوجدها حافلا أي مليئة باللبن، فحلب اللبن الذي فيها. وليس في العادة أن يعود اللبن في هذا الوقت القصير، ولكنها آية ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الإخوة الكرام ويا معاشر السامعين، هذه دلائل عظيمة، وهذه أشياء كذلك أيضا مما، نعم، جاءت بها الأدلة العظيمة، ومما ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن دلائل النبوة بلغت 1400 دليل. من دلائل النبوة حشد ما يقرب من 1400 دليل. كنا نقول الخصائص كثيرة، فإذا بدلائل النبوة أكثر، ولو جئنا نأخذ هذه الدلائل واحدة واحدة لربما جاءت السنة الثانية مثل هذا اليوم وما قد أكملناها، نعم. ولذلك نعم ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذه دلائل نبوة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فتفقهوا فيها وخذوا منها العبر والعظة، وذلك مما يزيد محبتكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام ويزيد اتباعكم وثباتكم على دينكم. فإنه ليس هناك أكرم على الله سبحانه وتعالى من نبيه. وقد ذكرنا لكم الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالبراق ملجما مسرجا، قال ليركبه النبي صلى الله عليه وسلم فاستصعب أي البراق، فقال جبريل عليه السلام أبي هذا أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما ركبك أو ما ركب عليك أحد أكرم على الله منه، ما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال فارفض عرقا أي البراق، ارفض أي سال عرقه، نعم، حين أعلمه جبريل بأن الذي سيركبه هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. فهذه نتف وجمل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا منها إيمانا وعلما وخيرا، ونحث إخواننا على قراءة هذه الدلائل وأمثالها، وذلك في مثل كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، فإنه كتاب قد خص فيه الصحيحة وأورد فيه ووضع فيه ما صح من هذه الدلائل عليه رحمة الله، فسهل ذلك على المسلمين فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ويبقى لنا من وعدنا ومن هذه السلسلة كما أسلفنا ما يتعلق بالشمائل، وإن شاء الله تعالى سيعلن لها مجلس في وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع الذكر فيتبع أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه حقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمرافقته في الجنان. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤيته في هذه الدنيا، برؤيته في المنام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من أصحابه من يتمنى أن يراه بأهله وماله. قال: يكون من أمتي، يكون من أصحابي من لو رآني بأهله وماله لو قيل له: نعم ادفع مالك كله ويذهب عنك أهلك كلهم على أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم لتمنى ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بمرافقته في الجنان وباتباع سنته في هذه الحياة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.